الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فقد وصلنا إلى المسألة 50 من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته مسائل الجاهلية. وفي الدرس الماضي تكلمنا على 4 مسائل المتعلقة بمثبة الدهر وإضافة نعم الله تبارك وتعالى إلى غيره، والكفر بآيات الله، وجحد بعض آيات الله. فعرفنا بالنسبة لمسألة الدهر أنه لا يجوز مثبة الدهر، لأن الله تبارك وتعالى هو الدهر كما ورد في الحديث، وقد ورد النهي صراحة عن مثبة الدهر. وعرفنا أن بعض أهل السنة ذهب إلى أن من أسماء الله تبارك وتعالى الدهر، واحتج بظاهر الحديث، وأن الصحيح أنه ليس الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما كما جاء في الحديث الآخر ما يفسره، وهو أنه بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن الله تبارك وتعالى يقلب الدهر. وعرفنا لماذا لا يسب الدهر، لأنه ظرف للحدث، لأن الحدث يحتاج إلى ظرفين، زمان ومكان، فهو عبارة عن ظرف للحدث، ولا علاقة له بما يجري. الدهر لا علاقة له بما يجري، ليس هو الذي يفعل، وإنما الذي فعل هذه الأحداث التي في ظرف الدهر إنما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن مسبة الدهر تقع على الله، ومن هنا فلا يجوز سب الدهر. وأما إضافة نعم الله إلى غيره، فعرفنا أن هذا خلاف الحكمة وخلاف العقل السليم، وأنه من كفر هذه النعم. فإن أي إنسان لو قيل له إن زيدا أسدى إلى عمر معروفا، فذهب عمر وشكر بكرا، لحكم سامع هذا الخبر بأن عمرا ما به سفيه. كيف يشكر من لا علاقة له بإسداء المعروف؟ فبالتالي هذه النعم الله تبارك وتعالى هو الذي أسداها إليه، وهي نعم كثيرة، بدليل قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمنها النعم المتعلقة بالبدن أو بحياة الإنسان الجسمية، ومنها المتعلقة بحياته الروحية. فتيسير الله تبارك وتعالى لك الأب والأم والرزق والطعام والشراب والبصر والسمع واليد واللسان والأنف، وكل هذه نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، متعلقة بالماديات أو بالجسم. وأما نعم الروح فكذلك الأمر، أن أرسل إليك الرسل لهدايتك إلى الدين الحق الذي يوصلك إلى نعيم الله تبارك وتعالى، وأنزل إليك هذا الكتاب الذي فيه غذاء الروح، وكذلك الأمر أنعم عليك بأن أطعت الرسل فأسلمت وآمنت، وكل هذه نعم من نعم الله تبارك وتعالى. ولما جعلك الله من أهل التوحيد كانت هذه نعمة، ولما جعلك من أهل السنة الذين ينكرون على البدع وأهلها كانت هذه نعمة، وكل هذه نعم يحتاج أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. وشكره عرفنا أنه على مراتب، أو يكون بأمور، يكون بالقلب واللسان والجوارح، ويكون باستخدام هذه النعم فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ثم الكفر بآيات الله، عرفنا أيضا أن آيات الله تبارك وتعالى على قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الشرعية هي الآيات المتلوة من كتاب الله تبارك وتعالى، والكفر بها يكون بأمور، فمنها عدم الاعتقاد بها أو بصحة نسبتها إلى الله تبارك وتعالى، أو عدم العمل بها جحودا، أو اعتقاد عدم صلاحيتها لهذه الأزمان أو لمكان من الأمكنة ونحو ذلك، كله كفر بها. وتشريع غير ما جاء فيها. كذلك الأمر من الكفر بها إذا شرع الإنسان وحكم بغيرها معتقدا لذلك فإن هذا كفر بآيات الله تبارك وتعالى. وعرفنا أنه لا يشرع أحد للخلق أفضل من الخالق لأنه بهم أعرف وهو الذي يعلم مصالحهم وما يصلحهم، فلا يمكن أن تكون شريعة من الشرائع أو قانونا من القوانين مؤديا للمصلحة أو لصلاح البشر. وأما آيات الله تبارك وتعالى الكونية فالكفر بها كيف يكون؟ بتعطيل دلالتها على الصانع تبارك وتعالى أو على وجود الله تبارك وتعالى، وأن يقال إنها أو أن تنسب إلى الصدفة ونحو ذلك، فهذا تعطيل لها وكفر بها لأنها كلها دالة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى. أما المسألة الخمسون اليوم فيقول الشيخ رحمه الله: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. في هذه المسألة يشير رحمه الله إلى إنكار النبوات، أي أن من الكفار من أنكر النبوات فقال هذا القول: ما أنزل الله على بشر من شيء. والذي ينزله الله تبارك وتعالى على البشر إنما هي الشرائع أو ينزل كلامه تبارك وتعالى، وبمعنى أعم أنه يصطفي من البشر رسلا فيرسلهم إلى خلقه، وهؤلاء الرسل الذين اصطفاهم يكون ثمة اتصال بين الله تبارك وتعالى وبينهم عن طريق أمين الوحي جبريل، فينزل إليهم من الكتب ما يشاء وينزل إليهم من الأحكام ما يشاء. فالقائل بأنه ما أنزل الله على بشر من شيء هذا جحد أن يكون الله تبارك وتعالى قد أنزل على بعض المخلوقات من البشر شيئا. وفي قوله ما أنزل الله على بشر من شيء ما نافية، أنزل الله ما أنزل إذا نفي للإنزال، والنكرة جاءت في نهايتها من شيء. لو قال الله تبارك وتعالى ما أنزل الله على بشر شيئا لكانت هذه نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق نفي تفيد العموم، وهنا هذه النكرة مؤكدة بمن التي سيقت هنا للتأكيد: ما أنزل الله على بشر من شيء. فدل هذا على أن قائل هذا الكلام لا يعتقد بإنزال أي شيء على أي بشر كائن من كان، وهذا هو جحد النبوات، لأن النبوة أو الرسالة كما هو معلوم اصطفاء من الله تبارك وتعالى لأحد خلقه أو لبشر من خلقه، وتكليفه بأن يبلغ سائر العباد عنه تبارك وتعالى شريعة من الشرائع. وطبعا ليس الآن موضوعنا أن نفرق بين الرسول والنبي، إلا أنه كلاهما الرسول والنبي قد اصطفاه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه شيئا، هذا الشيء هو الشريعة أو كتابا من كتبه تبارك وتعالى. فإنكار ذلك مؤدى إنكار النبوات، أظن اتضح المقصود. هنا لا بد وأن نعرف أولا أن النبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى، يصطفي من يشاء من عباده لحمل رسالته جل شأنه إلى خلقه، فليست النبوة اكتسابية يكتسبها الإنسان بفعله أو باجتهاده، النبوة اصطفاء. وكذلك الأمر الله، والله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. في الآية الأخرى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيجعل رسالته في من يستحقها وفي من هو أهل لها. وليست الرسالة بمكتسبة. ما معنى ليست مكتسبة؟ أنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى درجة النبوة أو درجة الرسالة مهما بلغ من التعبد أو الصلاح أو حاول أن يصل إلى تلك المنزلة، لأن هذه المنزلة إنما هي محض اصطفاء من الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: ما الداعي إلى هذا الكلام؟ أقول في جواب هذا إن الداعي إلى هذا الكلام أن ثمة من يعتقد من بعض من انتسب إلى الإسلام زورا أن النبوة مرحلة أو درجة يمكن أن يوصل إليها، ولذلك يعتقدون أنها مكتسبة كنصير الدين الصوفي وابن سينا وأمثال هؤلاء. وأضف إلى ذلك أن ثمة من يعتقد أن الولاية درجة أعظم من النبوة، والولاية مهما كانت ومهما كان الولي فليس هو بأعظم من النبي بحال من الأحوال. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يقولون إن نبيا واحد إن نبيا واحدا خير من جميع الأولياء، فأين من اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه لحمل أمانته إلى الخلق من إنسان طائع عابد مؤمن لكنه لم يعطيه الله تبارك وتعالى النبوة؟ فمن هنا نعرف خطأ وخلل وزلل وخطل هؤلاء الذين يقولون بمثل هذا. مجموعات من فرق على رأسهم الصوفية الذين يقولون أو الذين يقول قائلهم: لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء ببابه. نعم، بساحله أو ببابه يجوز، أنا أحفظ ببابه. لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ما معنى هذا الكلام؟ الأنبياء جاءوا وقفوا على الشاطئ لكنهم ما استطاعوا الخوض في غمار هذا البحر. الذين استطاعوا الدخول والسباحة في هذا البحر هم الأولياء، هكذا يزعم هذا الزاعم. ويقول أيضا الآخر: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، لو فرضنا أن هذه الإشارة منزلة الرسول، يقول مقام النبوة في برزخ. البرزخ هو المكان بين مكانين، ولذلك سمي البرزخ برزخا لأنه بين الدنيا والآخرة. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول، يعني شوي فوق الرسول، ودون الولي. الولي درجة عالية، وهذا كله من الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى أنبيائه وعلى دين الله وعلى شرعه. وأيضا هؤلاء الجماعة هم الذين يقولون: أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، أو أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، نعم، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ماذا المقصود بهذا؟ يقولون: أنتم ارجعوا في أسانيدكم. الآن الكتب ترجع مثلا إلى البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أبو داود أو إلى آخره. أبو داود عمن؟ البخاري عمن؟ وشيخ البخاري عمن؟ وشيخ البخاري عمن؟ عن التابع، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم ميت عن ميت عن ميت عن ميت، لكن نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ويقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي. اتصال مباشر وليس فيه وسائط. هذا كله من الغلو، وليس من الغلو فقط، من الكفر الذي لم يأتي بشرع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من اعتقد شيئا من هذا فهو كافر، وكما يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بعض المواضع: وإن كان ليس على هذا هو أضل من حمار أهلي. فليست النبوة مكتسبة، وليست الولاية درجة أعظم من النبوة، وإنما هي دون النبوة. والنبوة منزلة خاصة بمن اصطفاه الله تبارك وتعالى من البشر لأداء رسالة إلى البشر. هذا في جانب. في الجانب الآخر كما أن نقول إن النبوة غير مكتسبة وليست الأولياء بأعظم من الأنبياء، لا نغلو في الأنبياء ونعطيهم فوق ما يستحقون من الدرجة. الأنبياء في درجة النبوة، والنبوة مهما عظمت والرسالة مهما عظمت فهي لمن؟ لعبد من عباد الله تبارك وتعالى، بشر خلقه الله تبارك وتعالى. وفي هذا آيات في كتاب الله جل شأنه وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا هو الفارق بينه وبيننا، أنه يوحى إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الذي يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرضى أن يكون أو أن يرفع فوق منزلة العبودية. والله تبارك وتعالى قد أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أو في أشرف المواطن، فأثنى عليه بالعبودية، فقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تبارك وتعالى أيضا: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تبارك وتعالى أيضا، وصفه في هذه المقامات بالعبودية، وصفه في هذه المقامات بالعبودية. والوصف في مثل هذا المقام المفترض أن يكون أو أن يوصف الموصوف بأرفع درجاته وليس بما يحقره، بمعنى أنك لما تريد تثني على أحد لا تثني عليه بشيء يقلل من شأنه، وإنما بما يرفع من شأنه. فلما وصف الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية دل هذا على رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، اتصافه بالعبودية، وذلك أنه أكثر هو والأنبياء، وهو أكثر من الأنبياء لأنه أفضلهم صلى الله وسلم عليه، هم أفضل من حقق مقام العبودية لله تبارك وتعالى. والخلق ممن سوى الأنبياء دونهم بدرجات في تحقيق مقام العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا كما أننا لا نقول إن النبوة أو الرسالة مكتسبة، كذلك الأمر لا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء درجة أعلى من الدرجات التي يستحقونها. وبهذا تعلم أن من خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا مثلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقائلا له: ما لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العممي، كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن رفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة لا يرضاها الله ولا يرضاها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصيدة تقرأ في كثير من أنحاء العالم الإسلامي، وتقرأ تدينا، ألا وهي البردة للبوصيري، مع ما فيها من الطوام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، التي من أشدها يقول لك: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه بعد واحتكم. يعني فقط لا تقل إنه ابن الله، ثم بعد ذلك صفه بما تشاء. ولذلك قال: وإن من جودك، أو فإن من جودك الدنيا وضرتها، ما ضرت الدنيا، الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، ليس علمك علم اللوح والقلم، لا، علم اللوح والقلم بعض علومك يا محمد. وهذا لا شك أنه من الكفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمره أن يخاطب عباده: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا أو أي إنسان لو علم الغيب ماذا يحصل؟ يبتعد عن أي شيء من شأنه أن يضره، وكذلك الأمر يستكثر من الخير. دليل على هذا: هؤلاء الذين يصلون إلى بعض المراكز يطلعون على أسرار في يعني في الدول أو في أقل من الدولة بشكل عام يعني البلديات أو كذا يطلع على أن المنطقة الفلانية سيحصل فيها بناء جامعة، سيحصل فيها تقسيم إداري معين، سيحصل فيها كيف وكيف، المنطقة الفلانية سيحصل فيها شوارع أو استملاك أراضي من الناس. فإذا كان له أرض هناك قبل ما ينزل القرار يذهب وماذا يفعل؟ يبيع تلك الأرض حتى لا يخسر فيها، فيدفع عنها عن نفسه شرا. وفي المقابل لما يعلم أن البلدية أو الحكومة تريد تنشئ في هذا الموقع مثلا مركزا تجاريا أو تريد تنشئ في هذا الموقع جامعة أو إدارة حكومية أو شيء، يذهب إلى تلك المناطق ويشتري ما يستطيع من الأراضي. لماذا؟ أنه في المستقبل سيرتفع الثمن ويبيع بثمن أعلى. فإذا هذا في بين البشر، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو اطلعت ماذا سيحصل من التقسيمات الإدارية، أبتعد عن الأراضي مثلا التي من شأنها أن أخفر من ورائها وأذهب وأشتري في أماكن أخرى أربح من ورائها. وهذا شيء من الفساد الإداري الذي حاصل في كثير من بقاع العالم الإسلامي عندما يصل إلى القرارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد في الأمر، الله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فدل هذا على أنه لا يعلم الغيب، ويخاطبه ذلك المخاطب فيقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامي. يا أكرم الخلق، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك. هذه ما النافية مع الاستثناء، والنفي مع الاستثناء يقتضي الحصر. معروف عند العرب لو قلت ما شاعر إلا زيد حصرت الشعر في زيد، لا رجل في البيت إلا محمد حصرت أنه لا يوجد رجال في البيت إلا محمد، وعلى هذا ثقيل. لما يقول ما لمن ألوذ به سواك، فأين الله تبارك وتعالى؟ اللهم إلا أن يوجه هذا الوجه أن محمد هو الله، وهذا قال به بعض الغلاة أنه هو الحقيقة أو ما يعرف عندهم بالحقيقة المحمدية. فعندئذ يقول يعني قوله ما لمن ألوذ به سواك، يعني ما لمن ألوذ به إلا الله، لكن هذا يكون يعني كفر على كفر عند حدوث الحادث العمني يعني يوم القيامة أو في الحوادث الملمات. فالشاهد من الأمر أننا كما لا ننكر النبوة ولا نقول إن النبوة مكتسبة، لا نرفع الأنبياء فوق مكاناتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ونقول إن النبوة أو النبي أفضل من جميع الأولياء، ولا يصل أحد إلى درجة النبوة إلا من اصطفاه الله تبارك وتعالى. وأن النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد انقطعت لأنه خاتم النبيين، وبالتالي من جاء بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعي النبوة فهو كاذب. من أمثال أحمد القادياني مثلا، أو هو ميرزا غلام القادياني هذا، والباب والبهاء التي هي ثلاث طائف الآن، البابية والبهائية والقديانية، وكلهم أكثر بعضهم أكثر من بعض. يقول 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. الآية هذه لا يخفاكم أن لها سببا في النزول، وذلك أن قريش كان القرآن قد أعجبهم، وكان الله تبارك وتعالى قد تحداهم على أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فنزل في التحدي أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا، فنزل في التحدي أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، فكذلك الأمر تحداهم أن يأتوا بشيء من مثله فلم يستطيعوا. والأصل مع التحدي الله تبارك وتعالى يتحداهم، وهم أهل البلاغة والفصاحة، وهذا لا شك فيه، وهم أهل هذه اللغة كما هو قول من أقوال أهل العلم في الحروف المبتدأة بها السور، أن الله تبارك وتعالى يخاطب العرب يقول ألف لام ميم أو حاميم أو كاف هاء عين سين قاف صاد عفوا، هذه حروف لغتكم التي تتكلمون، وهذا القرآن من هذه اللغة، فإن كنتم تستطيعون أن تأتوا بمثله فافعلوا. فهنا كان ثم التحدي، وهم عندهم البلاغة والاستطاعة والمقدرة، ومع ذلك لم يستطيعوا الإتيان بمثله، فدل هذا على أنه ليس بقول البشر، وإنما هو قول خالق البشر تبارك وتعالى وليس قول البشر. وهم مع هذا التحدي المفترض في عقولهم أن يكونوا قد فهموا هذه القضية، لما أي إنسان يتحداك على أن تفعل شيئا ما وهو يقول لك أنت لا لن تفعله لأنه ما يستطيع أن يفعله غيري، والتحدي عبارة عن صدام بين اثنين يحفزك أن تفعل ثم فعلا لا تفعل، فيدل على أنك غير قادر، وأن ذلك المدعي هو الذي يستطيع فعل ذلك الشيء لأنه لم يقم قرينة أو دليل على خلاف دعواه. فالآن الله تبارك وتعالى يقول إن هذا الكلام كلامه وليس من كلام البشر، ليس من كلام محمد ولا غير محمد صلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وليس من كلام أحد ادعوا أنه علمه، كما قال تبارك وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإذا لم يستطيعوا رغم هذا التحدي، في ضمن هذا أنهم اعترفوا أو قامت عليهم الحجة بأن هذا الكلام ليس كلام بشر وإنما هو كلام خالق البشر، لكنهم مع هذا الاعتراف الضمني ولا أقول الصريح بدأوا يتلمسون ماذا يقولون في القرآن، هل يقولون إنه سحر أو إنه شعر أو إنه من قبيل قول الكهان ونحو ذلك، ما كانوا يستطيعون إلا أن يقولوا مثل هذه الأقوال. وكلكم تعرفون حادثة الوليد بن المغيرة لما قال إنه قد اطلع على كلام العرب شعرهم ونفرهم وعرف أصنافه أو أنواعه وعدد بعضها، ثم قال إن هذا الكلام ليس منها، ليس مثلها ولا يشبهها، وذكر إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، لكن مع ذلك ماذا قال في النهاية بعد أن كما حكى الله سبحانه وتعالى هذا عنه في سورة المدثر إنه فكر وقدر ثم فقدر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سنصليه سقر، وهذا ما إلى بقية الآية. فالشاهد أنه بعد التفكير والتدبر في هذا الأمر الذي خرج به من النتيجة أن هذا سحر أولا وأنه قول البشر، وهنا في قوله إن هذا إلا قول البشر حفظ مستفاد من إن، وهذه إن النافية، هذه إن النافية بمعنى أنه قال وكأنه قال ما هذا إلا قول البشر، والنفي والاستثناء يفيد الحصر، فقد حصر أن هذا القول قول البشر، ولكن هو كاذب في هذا لأنهم لم يستطيعوا الإتيان بمثله، ولو كان فعلا قول البشر لما أعجزهم أن يأتوا بمثله لأنهم أساطين البلاغة العربية. فدل هذا على أنه قول خالق البشر تبارك وتعالى، والاعتقاد بأن القرآن كلام البشر أو قول البشر كفر، والاعتقاد كذلك الأمر بأنه مخلوق كفر. الآن ماذا تفيدنا هذه الآية؟ الآية لا شك أنها في الوليد بن المغيرة والكفار الذين كانوا معه. الإشكال أنه دارت الأيام فنبغ في المسلمين من نبغ وقال من الأقوال ما مؤداه أن هذا القرآن الذي نقرأه هو قول البشر، وذلك قول المعتزلة والأشاعرة، وإن لم يصرح الأشاعرة كما صرحت المعتزلة، فقالوا إن هذا الكلام مخلوق. وقضية الكلام المخلوق يعني أن الله تبارك وتعالى نفوا أن يقوم فيه تبارك وتعالى كلاما يتكلم به، وقالوا الأقصد المعتزل الآن إنه خلق الكلام في غيره، ولذلك فقد خلق الكلام في الشجرة مثلا التي خاطبت موسى، فاعترض عليهم قيل إن هذا يلزم منه لأن الكلام ينسب إلى من صدر منه، فهذا يلزم منه لو سلمنا أن الشجرة هي المتكلمة وليس كلام الله، فكيف تقولون علما بأن الله تبارك وتعالى يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، وهنا الشجرة هي المتكلمة. كذلك الأمر الشجرة كيف يصح لها أن تقول ماذا لما خاطبت أو لما خاطب الله تبارك وتعالى موسى في الوادي المبارك عند الشجرة، كان موسى عند الشجرة، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هل الشجرة تقول إني أنا ربك لموسى؟ فهذا هنا انتبه بعضهم لهذا. ثم لو فرضنا أن هذا صحيح أن الله تبارك وتعالى يخلق الكلام في غيره كلامه في غيره، يلزم على هذا أن كل كلام موجود في الوجود فهو كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق كلامي وهو الذي مكنني من الكلام، كما أنه هو الذي خلق كلامك ومكنك من الكلام. وما من متكلم سواء كان عاقلا أو مجنونا، صاحيا أو مستيقظا أو نائما، صاحيا أو مخمورا، إلا وكلامه كلام الله، لأن هؤلاء يتكلمون، هناك من يتكلم في النوم أو لا، وهناك من يتكلم وهو سكران، وهناك من يتكلم وهو معه عقله، هناك من يتكلم في الشعب شعرا، وهناك من يتكلم نثرا. ولذلك بعضهم ومن غلاة هؤلاء الجهمية أهل وحدة الوجود قد التزموا هذا وصرحوا به، فقالوا أو قال قائلهم كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، وهذا عين الباطل. بعضهم اكتشف هذا فقال إنه خلق الكلام لا في محل، وهذا أبطل من الأول. الشاهد في الأمر أنهم بعد هذا قالوا إن القرآن مخلوق، وقولهم إن القرآن مخلوق يلزم منه أليس أنه ليس كلام الله تبارك وتعالى. وبعد القول بأنه أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق، قالوا كيف ممن صدر القرآن أو ممن جاء القرآن؟ فقالوا إما من محمد أو من جبريل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إنه لقول رسول كريم فنسبه إليه، فالجواب استدل بهذا على أنه ليس كلام الله. والجواب على هذا أن يقال أولا إن الكلام ينسب إلى المتكلم به ابتداء ولو جاءك بواسطة، فلو رأينا إنسانا وقف بنا الآن وقال مثلا بان الخليط ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا، أو مثلا قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بصف اللوى بين الدخول في حوملي، نقول هذا الكلام كلام من؟ كلام امرئ القيس، والأولى كلام جريح وليس هو كلام هذا المتكلم، لأن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء. إذا عرفنا هذا فالله تبارك وتعالى يقول إنه إلا قول رسول كريم، والرسول قائل بما أخبره مرسله أن يقوله، والكلام ينسب إلى المرسل.
وليس إلى المرسل. هذا أمر. وأمر آخر، هذا الكلام إنه لقول رسول كريم جاء في آيتين، وبحسب السياق في الآيتين آية تدل على أن المقصود جبريل، وآية تدل على أن المقصود محمد صلى الله وسلامه عليه. فهذا يدلك على أن الكلام لا يكون لمتكلمين في آن واحد، فهو إما لمحمد أو لجبريل على زعمكم، ولا يكون لكلام متكلمين. ولكن هذا إنما ساغ وصح لأنه ليس كلام الرسول، وإنما كلام من أرسل هذا الرسول. فالشاهد أن هذا الكلام باطل، وقول الله تبارك وتعالى أو كلام الله، القرآن كلام الله وليس قول البشر. والتف الأشاعر على هذا التفافا آخر لا أريد الاستطراد فيه الآن، إلا أنه الذي يعني جعلني أستطرد أو أذكر هذه المسألة قوله تبارك وتعالى إن هذا إلا قول البشر، وأن هذه أو هذا الكلام هذه الآية منطبقة على كل من زعم أن القرآن كلام البشر أو مخلوق حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، يلزمه هذا. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فبالتالي هذه الآية منطبقة، وهي وعيد لكل من سولت له نفسه أن يقول إن القرآن مخلوق أو إن القرآن كلام البشر، سواء كان كافرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية الذين أرسل إليهم، أو ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى الإسلام ولم يعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية والخمسون، يقول القدر في حكمة الله تعالى. القدح في حكمة الله تبارك وتعالى يرجع أو له علاقة بما كان قد سبق من الكلام على القدر. والكلام في الدرس قبل الماضي كان على أربعة مسائل تعلقت أو كان فيها شيء من الكلام على القدر، ولله الحمد قد فهمنا إن شاء الله موضوع القدر، وأن لا ثمة إشكال في موضوع القدر، وتعرضنا لموضوع الإنسان هل هو مسير أو مخير، وعرفنا الكلام الفصل في ذلك، وعرفنا أقسام فعل العبد، وأن منها ما هو غير مختار فيه ومجبور عليه مسير فيه. لكن هذه الأمور أو هذه الأشياء التي وقعت عليه لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها، ك ولادته في مكان معين أو في زمان معين أو من أب وأم معينين، أو وجوده على هيئة معينة أو على شكل معين، يتكلم بلسان معين، بشرته بلون معين، وهل مجرة، هذه كلها مجبور عليها لا يستطيع أن يغيرها. لكن مع ذلك الله تبارك وتعالى لا يعاقبه ولا يحاسبه على شيء من هذا، وإنما المقصود أفعال الاختيارية. وبالنسبة لأفعاله الاختيارية عرفنا أن الله تبارك وتعالى أرسل له الرسل ووضح له السبل وأمره بسلوك طريق الخير ونهاه عن سلوك طريق الشر، ثم تركه وخلى بينه وبين هذين الطريقين ليسلك أي طريقين شاء. فالإنسان إذا ما سلك سلك بإرادته ومشيئته، لكن هذه الإرادة والمشيئة غير خارج عن إرادة الله ومشيئته كما سبق، ويدل عليها قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وعرفنا أن ذلك لأن الله تبارك وتعالى لابد أن يعلم كل صغيرة وكبيرة تجري في كونه، وأنه لا يدري شيء في كون الله تبارك وتعالى لا يريده الله، وإلا فإن ذلك يكون عمل في كون الله بما لا يريده الله، بمعنى أنه قهر لله على ما لا يريد، وهذا ضلال وكفر. لأن أحدا كائنا من كان لا يستطيع أن يقهر الله تبارك وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما أن الطاعة وقعت بإرادة الله ومشيئة الله فالمعصية وقعت بإرادة الله ومشيئة الله. إلا أن العبد مختار لما وقع منه من الطاعة أو من المعصية. وسبق ضرب الأمثلة لهذا ولا أريد أن أعاود ذكر كل ما سبق. إلا أنه إذا كنتم تذكرون هناك أن ثمة في المثال الثالث إذا كان الله تبارك وتعالى أعان بعض خلقه ووفقهم ولم يعن بعض خلقه ولم يوفقهم فكالأجير مثال الأجير نعم. فإذا أعان الله بعض الخلق ووفق بعض الخلق هل لأحد أن يعترض على هذا؟ لماذا؟ لأنه ما ظلم الآخر، لأنه ما ظلم من خذله، وإنما خلى بينه وبين نفسه. وهذا كما سبق لو نظرنا له حكمة الله سبحانه وتعالى مطلع عليها. الشاهد الآن الكلام القدح في حكمة الله، القدح في حكمة الله دائر على السؤال الذي رفضه الله تبارك وتعالى وقطع النزاع فيه ابتداء، فقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، وليس لك أن تسأله لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، فهو الذي يتصرف في خلقه بما شاء. لكن مع هذا تصرفه تبارك وتعالى ليس بخارج عن الحكمة. لاحظ، لا تقدح في حكمة الله ولا تنفي الحكمة، ولا لا تنفي الحكمة من وجه ولا تقدح فيها، إنما تثبتها. فإن اطلعت عليها فبها ونعمة، وإن لم تطلع عليها فتؤمن بأن لله تبارك وتعالى فيما يفعل حكمة، بل وأبلغ الحكم. وفي هذا رد على من أنكر حكمة الله تبارك وتعالى من الأشاعرة ومن نحى نحوهم، وأيضا قسم كبير من الأصوليين، لأن معظمهم أشاعرة، أن الله تبارك وتعالى لا يفعل لحكمة ولا يفعل لعلة. ولهم في ذلك شبهة، وهي أن الذي يفعل لعلة إنما يكمل بتلك العلة، والله تبارك وتعالى كامل بغير شيء يكمله. هكذا توهموا أو هكذا زعموا، على الرغم من أنهم لما يرجعون إلى الكلام في كتاب القياس أو في باب القياس من أصول الفقه يتكلمون على إثبات العلم. يعني هذا عندهم تناقض فيه، عند الكلام على موضوع التحسين والتقبيح هل هما عقليان أو غير عقليين وهل هما جراح، هنا يتكلمون بنفي العلة أو أن الله يفعل لعلة وحكمة، وهناك يتكلمون لإثبات العلل، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد من وجود العلة حتى ألحق الفرع بالأصل، فلذلك يتكلمون هناك. إلا أنهم يقولون أن هذه الحكم مجرد العلل مجرد أمارات، وليس أن الله تبارك وتعالى فعل لمصلحة حقيقية في ذلك الحكم. ولذلك يتفرع على هذا أن الله تبارك وتعالى لو جاء بالطائع محض الطاعة، يعني طائع إنسان طائع متعبد لله تبارك وتعالى، فجاء وألقاه في النار، أن هذا منه حكمة وعدل، وأنه لو جاء بالعاصي وجعله في الجنة هذا منه حكمة وعدل. زعموا هكذا، قالوا لأن الله تبارك وتعالى يتصرف فيما يملك. نقول نعم، لكن هذا مناف لعدل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد نص لنا في كتابه أنه لا يجعل المؤمنين كالكافرين ولا يجعل المتقين كالفجار. وهكذا أنتم، ما الفرق بين هذا الطائع طوال عمره حتى الله تبارك وتعالى كبه في النار مع أهل الزيغ والضلال؟ فالأمر إن الله يفعل ويفعل لحكمة، لكن هذه الحكمة تعود على عباده بالمصلحة، وليست أنها تعود عليه هو تبارك وتعالى بالمصلحة أو أنه يكمل بها، فإنما أفعاله مصالح للعباد. ثم في قضية السؤال لما فعل، هذا السؤال ليس لك أن تسأله وليس لك أن تعترض به على الله تبارك وتعالى، فإن عرفت حكمة فعل من أفعال الله فبها ونعمة، وإن لم تعرف فلتؤمن أن ذلك لحكمة وإن لم تطلع عليها، وإنما يفعل الله تبارك وتعالى لحكمة. الآن هذا الطائع وذلك العاصي، أو هذا المؤمن وذلك الكافر، الله تبارك وتعالى قلنا وفق هذا وخذل ذاك، والتوفيق فعل منه وهو محض فضل، وذلك الخذلان فعل منه وهو محض عدل. فقد يقول القائل لماذا الله تبارك وتعالى وفق فلان ولم يوفق فلانا؟ نقول أولا إن الأمر يرجع إلى الله جل شأنه، ثم كما سبق في الدرس قبل الماضي أن هذا يرجع إلى اطلاع شيء من الحكمة، إلى اطلاع الله تبارك وتعالى على هذا المخلوق أو ذلك المخلوق، فمن علم منه أنه قبل هدى الله تبارك وتعالى وانساق له هداه، والدليل على هذا ماذا؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذي عرف أو علم منه الزيغ والنكوص عن طريق الله والكبر عن اتباع رسل الله يزيغه ويهلكه ويضله، عدل منه تبارك وتعالى لأنه رفض الانصياع لأوامر الله. وهذا يدلك عليه قوله أيوة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا هم أنفسهم زاغوا ولم يتبعوا الحق فلذلك أزاغهم الله تبارك وتعالى، وفي الآية الأخرى أضلهم وأعمى أبصارهم، لماذا؟ لأنهم نكصوا عن اتباع منهج الله ولم يرتضوا أو تكبروا في قلوبهم عن اتباع منهج الله، فهذا فعله تبارك وتعالى محض الحكمة عندئذ، أنه من أقبل عليه، من أقبل على الله أقبل الله تبارك وتعالى عليه، ومن أعرض عن الله أعرض الله تبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على قول المصنف رحمه الله المسألة 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، والحادي 50 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، والثانية 50 القدح في حكمة الله تعالى. وعرفنا أنه في المسألة الأولى يذكر أن أهل الجاهلية ينكرون ماذا؟ ينكرون النبوات، فيقولون إنه ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذه العبارة قاضية بالعموم، النفي المسلط على نكرة ما أنزل الله على بشر، أي بشر ما أنزل الله عليه من شيء أي شيء، فهذا فيه إنكار واضح صريح للنبوات. فإذا هي مسألة فيصل بين المسلمين والكفار، أو المؤمنين والكفار، سواء في هذا العصر أو عصر النبي أو عصور الأنبياء السابقين، الإقرار بالنبوات. وعرفنا من هو النبي أو ما معنى النبوة، وأنه اصطفاء من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز القول أو الاعتقاد بأنها ماذا؟ بأنها مكتسبة. ما معنى مكتسبة؟ بمعنى أنه يمكن الإنسان أن يصل إلى مرتبة النبوة. هل يمكن الإنسان أن يصل إلى مرتبة النبوة مهما بلغ؟ وعرفنا أيضا في المقابل أنه كما أن النبوة ليست مكتسبة وأنها اصطفاء من الله تبارك وتعالى، ولا شك أنها منزلة رفيعة عالية عظيمة عند الله تبارك وتعالى، إلا أنه مع ذلك الطرف الآخر من طرفي النقيض لا نقول به، وهو الغلو في الأنبياء، الغلو في الأنبياء أو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنزاله مرتبة فوق المرتبة التي يستحقها. فإنه صلوات الله وسلامه عليه مهما بلغ إنما هو بشر كما قال ربنا تبارك وتعالى، فلا يعطى شيئا من صفات الألوهية والربوبية أو من حقوق الألوهية والربوبية. وعرفنا كذلك الأمر كذب من قال بأن من أفضل من من، أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وعرفنا أن هذا كذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه. ليس الأولياء بأفضل من الأنبياء، وإنما الأنبياء أفضل من الأولياء مطلقا. ونبي واحد اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه بأن نبأه أو أرسله وخصه بهذه الدرجة الرفيعة أولى وأفضل من كل الأولياء، خلافا للصوفية القائلين بأن الولاية درجة أعلى من النبوة، وأنهم خاضوا بحرا وقف الأنبياء ببابه. ثم انتقلنا إلى المسألة 51، وهي قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. وعرفنا أن هذا أو هذه الآية من كتاب الله تحكي كلامه من الوليد ابن المغيرة، الذي كان قد سمع كلام الله تبارك وتعالى وسمع القرآن، فأعجبه هذا الذي سمعه وعرف أنه ليس بكلام البشر، وقال إن أعلاه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبر، فوصف القرآن بوصف عظيم. إلا أنه مع ذلك لما أصر عليه قومه أن يقول في القرآن شيئا فقال ماذا؟ إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله تبارك وتعالى سأصليه سقر. ولذلك هذه الآية تدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس بكلام البشر. وكلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفاته لا شك أنه غير مخلوق، فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله صفة من صفاته، يتكلم الله إذا شاء كيف شاء، يسمع من عباده من يشاء، وتكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن، والقرآن ليس بمخلوق، ليس بمخلوق ككلام البشر، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر بقوله إن القرآن مخلوق. وهذه الآية كذلك الأمر تدل على كفر القائل بأن القرآن مخلوق أو أنه قول البشر، لأن الله تبارك وتعالى يقول لما ذكر أن الوليد قال هذا الكلام سأصليه سقر وما أدراك ما سقر إلى آخر الآيات. فلما أوعد الله تبارك وتعالى بهذا العذاب لمن قال بهذا القول، علمنا بعد إذن وعليكم السلام أن القرآن ليس بالمخلوق وليس بقول البشر، لأن الله أوعد من يقول بأنه قول البشر بهذا، بل هو كلام الله كما قال تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله وليس بمخلوق. وعرفنا أيضا بعض الكلام على بعض الفرق القائلة إما بخلق القرآن أو بأقوال مبتدعة في القرآن وفي كلام الله تبارك وتعالى. ثم المسألة 52 القدح في حكمة الله تبارك وتعالى. عرفنا أن هذه المسألة متعلقة بما بماذا؟ بالقدر، بالقدر، وأنه أو أن الله تبارك وتعالى يضع الشيء في مواضعه، وأنه يفعل الأفعال أو يخلق المخلوقات ويفعل أفعاله تبارك وتعالى ضمن إطار الحكمة، وليست أفعال الله تبارك وتعالى بخالية عن الحكمة، فهو يفعل لحكمة، وأفعاله وخلقه ورزقه كله فيه أبلغ الحكمة له تبارك وتعالى. أعطى من أعطى ومنع من منع، لماذا أعطى هذا ومنع ذاك، له في ذلك حكمة، وهو يبتلي الخلق بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون. فالجميع دائر في هذا الابتلاء، ما بين مبتلا بالخير أيشكر ومبتلا بالشر أيصبر، الكل دائر في هذا الابتلاء. فلا شك إذن أن الله تبارك وتعالى يفعل ويقضي قضاءه وقدره لحكمة، ويأمر في أوامره، يعني ليس القدر فقط، القدر والأمر كلاهما فيه حكمة لله تبارك وتعالى، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن المهم أنك لابد أن تؤمن بها، فإن الله تبارك وتعالى من أسمائه أنه الحكيم، دال هذا الاسم على صفة الحكمة، وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة دالة على الحكمة، وأن الله تبارك وتعالى فعل كذا لكذا أو أمر بكذا لكذا، فهذه هي الحكمة. مثلا قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أو الآية التي قبلها: لعل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه موضحة للحكمة المرادة من القصاص، أو جميع التشريعات، لا مكي ولا من التعليل والمسؤول لأجله، هذه من أساليب معرفة الحكمة أو العلة في الكلام، وهي متوافرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا الله يفعل لحكمة، لكن ليس لك أن تعترض، لأن الله يقول ماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم وقفنا عند المسألة 53، وهي قوله رحمه الله: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت فيه الرسل، كقوله تعالى أي حاكيا عن أفعالهم: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. في هذه المسألة يقول الشيخ: إن من الأساليب التي استخدمها أهل الجاهلية بأصنافهم، صار أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من أصناف الكفار، يستخدمون أساليبا لماذا؟ لدفع ما جاءت به الرسل من الدين ومن الحق. ومن ضمن هذه الأساليب أنهم حاربوا الأنبياء صراحة، هذا ما حدث مع نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. ماذا فعل الكفار؟ حاربوه صراحة، سواء كانت هذه الحرب باللسان أو بالأفعال، فحاربوه باللسان وقالوا إنه شاعر وإنه مجنون وإنه ساحر وإنه كاهن، وكل هذه من المحاربة اللسانية أو بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر حاربوه بأن صدوا الناس عنه، فكان القادم إذا جاء مكة يقولون له: إن ثمة رجل عندنا من صفته كيت وكيت، يقول بكيت وكيت، احذر هذا فإنه سفيه أو مجنون أو إلى آخره، فكانوا يحذرون منه ويحاربونه بالصد عن دعوته، وذلك بالكلام بأن يصد الناس عن اتباعه. وهذا حصل لبعض الصحابة الذي أسمعه الله تبارك وتعالى على الرغم من أنه كان قد وضع في أذنه الكرسف وهو القطن حتى لا يسمع، إلا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كتاب الله، فأخذه الموقف وتعجب من هذا الكلام، ثم راجع نفسه وقال يعني عن نفسه إنه يعلم الكلام الخير والقبيح ويعلم الشعر وغير الشعر، فلماذا لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه وينظر في الأمر؟ يعني بمعنى آخر أنه قال لنفسه إنه رجل عاقل يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه آمن. هذا يدلنا على أنهم كانوا يصدون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أدل على ذلك من فعل أبي لهب الذي قال بعد أن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فكانوا يقبلون، أترون لو أن خيلا وراء هذا الجبل، يعني تريد تغير على مكة، لو أخبرتكم بذلك أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم إنه جاءهم بأبلغ من ذلك، وهو أنه نذير من عند الله تبارك وتعالى بين يدي عذاب أليم. فماذا قال أبو بكر؟ تبا لك، لهذا جمعتنا، وجعل يصد عنه. وكان يسير في من يأتي مكة أبو لهب ويصد عن النبي صلى الله وسلامه عليه. إذن هذا حرب للدعوة بالكلام، جاءت الحرب أيضا بالأفعال، سواء كانت الحرب فعلا بالسيف أو ما دونه. كم لقي النبي صلى الله وسلامه عليه من قومه، وخاصة لما ذهب إلى ثقيف ليدعو هناك، كما جاء في حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد ما أصابه من قومه، فقال أنه يوم عبد يا ليل ثقيف لما ذهب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ضربه قومه بالحجارة حتى أدموه، يعني نفسه، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما أرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك الجبال مع جبريل، فقال له جبريل يا محمد هذا ملك الجبال قد أرسله الله تبارك وتعالى ينظر ماذا تأمر، يعني لو أردت أن يطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة لأطبقها أو لأطبقهما عليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. الشاهد وأيضا امرأة أبي لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كيف كانت تضع الأشواك وصل الجزور أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وهو ساجد كذلك الأمر يأتون بسل الجزور ويضعونها على ظهره صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من حرب هذه الدعوة، ومن حربها أنهم حاربوا أتباعه. كم أوذي كثير من الصحابة، بلال رضي الله تبارك تعالى عنه، وخباب ابن الأرت رضي الله تبارك تعالى عنه، وحبس من حبس منهم، بل كذلك الأمر لا يخلو حتى الأكابر منهم أنهم أوذوا. وأظنكم أيضا تعلمون ماذا جرى بعبد الله بن مسعود لما أعلن بقراءة القرآن، وكذلك الأمر أبو ذر الغفاري لما جاء وأعلن التوحيد بينهم. هذا كله من الحرب الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الفصل بين المعسكرين، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، جرت الحروب الطاحنة أو الحروب بالسلاح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وذلك من حرب ما جاءت به الرسل. هذا كله نوع من أنواع الحرب أو الحرب الصريحة. هنا يشير الشيخ إلى نوع آخر، إعمال الحيل، حرب لكن بطريق أخرى. الآن لو نظر الناظر في ما يسمى الآن بالإجراءات العسكرية أو أنواع الحروب العسكرية، سيرى ما يسمى بأنواع الحروب، منها
الحروب بالجيوش، ومنها الحرب الإعلامية، ومنها الحروب النفسية أو الحرب النفسية. وهذه لها أصول يدرسها أهلها المختصون بها. قل لك الحرب الإعلامية، تسليط الإعلام لمحاربة دولة من الدول. الآن الإعلام موجه في نقاط معينة على الدول العربية أو بعض الدول العربية، أو صراحة لا نريد كثير من الدول العربية، قد يكون فيها شيء أو أشياء، لكن الحرب موجهة إلى دول الخليج خاصة السعودية، بما يسمى ميثاق حقوق الإنسان أو معرفة حقوق الإنسان. وأن القوانين التي تطبق في السعودية، هكذا يقول، قوانين ليس فيها مراعاة لأي شيء لحقوق الإنسان، وأنها غير صالحة إلى آخره. هذا هل هو حرب للسعودية، حرب للحكومة السعودية؟ هل تتصورون هكذا؟ ليس هو هكذا، ما لنا ولي الحكام، إن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فعليهم، لكنها حرب موجهة إلى الإسلام، لأن السعودية تطبق شرع الله تبارك وتعالى، فيقول لك إن القوانين التي في السعودية ليس فيها مراعاة حقوق الإنسان، وأنها غير كافية أو غير وافية بالغرض إلى آخره. هذا تحت مظلة ما يسمى حقوق الإنسان، فهذه من الحرب الإعلامية، وكذلك الأمر الحرب النفسية. فالحروب إذن أنواع، ليس فقط أن تحارب دولة بالجيوش، يمكن أن تحاربها بالإعلام، يمكن أن تحاربها بالاقتصاد، ممكن أن تحاربها بالاجتماع، أن تقوض الأسرة فيها. وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل في المجتمعات العربية الإسلامية، أنهم جاءوا إلى دعامة المجتمع الأولى أو اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة، فأفسدوها أو يكادون. أفسدوا النساء وأفسدوا الرجال، أفسدوا الأولاد، أفسدوا حتى الأطفال الآن، كل هذا أفسدوا الأخلاق. هذا تقويض للمجتمع من الداخل، هذه حرب. الحرب الاقتصادية حرب، الحرب الإعلامية حرب، الحرب النفسية حرب. فالشاهد في الأمر إذن لا تظن أن الحرب هي فقط حرب المواجهة. هنا يأتي هذا الكلام، حرب المواجهة كانت أصناف، منها اللسانية، أو هذه ممكن نقول تحت بند الحرب الإعلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن ساحر إلى آخره ويصدون الناس عنه، هذه حرب إعلامية. حرب فعلية بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكذلك الأمر الحرب بالسيف. لكن يأتي الحرب النفسية أو الحرب بالحيل، هنا جاء هذا الكلام، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ويمكرون أو مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وأيضا يكيدون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أملهم رويدا. أن الله تبارك وتعالى يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر المسلمين المؤمنين في ذلك الحين، أنه مهما كاد الكفار ومهما مكروا فإن الله تبارك وتعالى هو الغالب، ومكره هو الواقع، ويمكر بهم، وأن الدائرة عليهم، وقد وعد جل شأنه بأن العاقبة والنصر لهذا الدين، وقد رأوا الصحابة ذلك الشيء في عهدهم، كما سنراه نحن في عهودنا، أو يراه من يأتي بعدنا إن شاء الله، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستنتصر وسيعلو أمرها أولا أو آخرا إن شاء الله تعالى، لكن ما علينا إلا العمل لذلك. فهنا إذن من الطرق التي حاربوا بها النبي الحيل، ومن هذه الحيل، وهذا يمكن أن تقول إنه داخل تحت الحرب النفسية. كيف؟ حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك في سورة آل عمران، وهي الآية التي ساقها الشيخ، قال وقوله، أي عفوا قوله في قوله وقوله، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا،
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه عبارة عن حيلة أو حرب نفسية. ما معناها؟ يقول قال الطائفة من الدهاة عندهم أو من المفكرين عندهم المقننين لهم المخططين لهم، كيف تفعلوا في حرب المسلمين؟ آمنوا بما جاءوا به في بداية النهار واكفروا آخره. طيب ماذا يترتب على هذا؟ هل فقط الأمر في بداية النهار ونهايته؟ ليس شرطا، يمكن أن يؤمن في بداية النهار ويكفر في آخره، ويمكن أن يؤمن يوم ويومين وثلاثة ثم يعاود الارتداد إلى الكفر. طيب ماذا يترتب على هذا؟ وكيف كانت هذه حربا؟ أيه من يحلل؟ تكون فيها انهزام نفسي لبعض المسلمين ممكن، إضافة للمسلمين وغير المسلمين. هؤلاء هذا الكلام صادر عن من؟ صادر عن أهل كتاب، وأهل الكتاب بالنسبة لسائر العرب الوثنيين الجاهليين كانوا أصحاب علوم ومعرفة ويعرفون بالأنبياء والديانات وإلى آخره. فإذا آمن الطائفة منهم، إذن الآن العرب يتوجهون أو حتى الضعفاء، خاصة إذا كان الطائفة هذه من أهل العلم منهم، يتوجه بالأنظار، انظروا آمن فلان وفلان وفلان، إذن لعل هذا الدين فيه خير أو فيه أو أنه صحيح. بعد يوم أو يومين أو في آخر النهار كفر وارتد ورجع إلى دينه، ماذا سيقول ذلك الذي لم يكن آمن أو حتى بعض من آمن اتباعا لهؤلاء؟ هؤلاء لو كان في هذا الدين خير لعرفوه ولعلموه، إذن هذا الدين لما رجع هؤلاء عنه بعد أن آمنوا به ليس بصحيح، ولذلك سيرتدون. فهذه هي الحرب التي أرادوها بمثل هذه الحيل، والحيل على مدار التاريخ كثيرة. وهؤلاء الذين فعلوا هذه الحيلة من هم؟ من من أهل الكتاب؟ اليهود، لأنهم هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النصارى كانوا في نجران وفي الشام، كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود هم الذين فعلوا هذا. ويدور أو تدور عجلة التاريخ وتجري إلى أن يأتي عصرنا الحاضر، وتنظر حيل اليهود للإيقاع بالأمة الإسلامية والوصول بها إلى الكفر إذا استطاعوا، وإلا فإلى الفسق والمعاصي. ذكر البعض أنه في الوقت الذي أظنه نقلا عن يهودي، في الوقت الذي كان كارل ماركس يقنن فيه الماركسية والشيوعية، كان رجل آخر يقنن العلمانية الرأسمالية، وكلاهما يديرهما اليهود للإيقاع على طرفي النقيض. ثم قد لا يخفى عليكم ما جاء فيما عرف فيما بعد أو فيما عرف الآن في وقتنا الحاضر ببروتوكولات حكماء صهيون. ما هي بروتوكولات حكماء صهيون؟ هي مخطط حيل اليهود للإيقاع بالمسلمين بل وبالعالم كله، فإنهم ناقمون على كل ما هو من غير جنس اليهود، لأنهم عند أنفسهم شعب الله المختار والباقي دواب خلقوا لخدمة بني إسرائيل، هكذا يعتقدون أو راجع ضمن هذه الحيل. الآن نحن دائما نريد نستفيد من كلام الشيخ رحمه الله، لماذا يأتي بهذه المسائل؟ هل يأتي بهذه المسائل فقط لأنها مسائل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانقرضت وانتهت؟ فإذا عندئذ قد نكون لا نستفيد من هذا الكلام. لا، هو لا يأتي بهذا لهذا الغرض فحسب، وإنما يأتي ليبين أيضا
أنهم يعملون جاهدين على الإيقاع بالمسلمين، وأنه كما كانت حيل للقدامى هناك حيل للمحدثين، كما كان القدامى يكفرون فقد كفر أيضا من المحدثين وقالوا بأقوال إن لم تكن هي عينها ما جاء به القدامى فهي شبيهة بها أو قريبة منها. فهنا حيل كثيرة كانوا يفعلون للصد عن الدعوة. الآن كذلك الأمر عندك حيل كثيرة جدا ويستخدمون كل وسيلة، وكما قالوا في بروتوكولاتهم بروتوكولات حكماء الصهيون أنهم يريدوا السيطرة على ثلاثة أمور أساسية يدمر من خلالها العالم، وهي الإعلام والاقتصاد والمرأة. الإعلام والاقتصاد والمرأة، انظر لو جئت النظر إلى الإعلام، كبرى وكالات الأنباء يهودية ويديرها اليهود. هذا الإعلام لما يديرونه يوجهون ما يريدون، أحيانا يحصل في أماكن من العالم الإسلامي ما يحصل ولا ثمة من يسمع، لكن إذا حصل في موقع آخر شيء يسير أرادوا استغلاله ضد الإسلام، وإذا به كل وسائل الإعلام تتكلم عنه. والعكس بالعكس، إذا كان شيء يؤيد مصالحهم فكل وسائل الإعلام تتكلم عنه. على سبيل المثال أقرب شيء الآن على حرب ماذا هذه أو القتل اليهود، حادثة إيش تسمى هي الهولوكوست اللي هو قتل اليهود. لو قام البعض للإنكار المذابح اليهودية في ألمانيا يحارب، وقد يحكم عليه بما يحكم عليه، لا هذا أمر مقدس لا يجوز لك أن تتكلم فيه. لكن كما قيل هناك يعني لو أريد دماء كثيرة من دماء المسلمين في أماكن كثيرة ما أحد يحرك ساكنا. فالشاهد هذه حرب إعلامية. الحرب الاقتصادية، لو نظرت أيضا إلى مؤسسات الاقتصادية في العالم يهودية ويديرها اليهود، ما يعرف بالبنك الدولي وغير البنك الدولي، هذا وراءه إن وراء الأكمة ما وراءها كما قال العربي القديم. ومؤسسات روتشيلد كانت قديما الذي كان يهوديا ألمانيا ثم انتقل إلى أمريكا، هؤلاء هم الذين يديرون العالم. لما تأتي إلى المرأة كذلك الأمر، ما الذي يحدث في المرأة الآن، وخاصة هوليود وما أدراك ما هوليود وماذا تفعل في المرأة وتصدر المجلات المسلسلات الأفلام الأزياء ما الأزياء إلى آخره. هم قالوا ونصوا على أنهم يريدون أن يخلقوا جيلا أو يريدون أن يوجدوا الجيل الذي لا ماذا تتصورون الكلمة كانت لا ليس هذا فقط، الذي لا يخجل في هذا الموضوع موضوع النساء، الذي لا يخجل أو لا يستحي من كشف عورته. وقد فعلوا الآن باسم والله فلان يعني اللاعب الفلاني وكاشف عن عورته، ما يستحي. الآن الشهرة أفضل. بالنسبة للمرأة كذلك الأمر، اللاعب الفلانية أو العلانية أو الممثلة أو إيش بيسموها هذه كمان جيل الطين بلة غير الموضة وعرض الأزياء، هذا الجمال ملكات جمال العالم ملكات الجمال، هذا كله من حيل اليهود ليصدوا ليس المسلمين فقط عن دينهم بل العالم كل بل العالم كله. الشاهد في الأمر يعني لا بأس، هذا استطراد أحيانا يكون هيك حتى نعرف أنه عندنا أيضا فقه واقع إن شاء الله، فهذا استطراد معذرة عليه، ولا بأس الإنسان أن يطلع على شيء من هذا، لكن لا يجعله شغله الشاغل، لا يجعله شغله الشاغل، فإن عندنا ما هو أهم من ذلك أن نتعلم الشرع حتى ننقذ هذه الأمة من الوقوع في مثل هذه المزالق والمطبات. المسألة 54، الإقرار بالحق ليتواصل به إلى دفع ليتوصل عفوا به إلى دفعه، كما قال الله تبارك وتعالى أي عنهم في الآية، هو ليتواصوا أو ليتوصلوا، هم يكونون يتواصوا بهذا الشيء لدفعه لا لاتباعه. فإذا الإقرار بالحق ليس هنا اعترافا به، ليس اعترافا به، وإنما هو كلام فيما بينهم. لماذا؟ حتى يتوصلوا إلى صد الناس عنه أنه هذا محمد وجاء بكيت وكيت وكيت، وهذا نريد نصد الناس عنه فلا يتبعوه. فإذا هم يقرون بالحق، لكن يوصي بعضهم بعضا بماذا؟ بالصد عنه وعدم اتباعه. ولعله لذلك ممكن نقول صلح أو ما صلح، هو فساد أصلا، لكن لعله لذلك تواصل جهد اليهود عبر ليس سنة ولا سنتان ولا سنوات، بل يصل إلى عشرات السنوات وقد يكون إلى مئات السنوات. لأن مثلا مؤتمر الذي صدر عنه بروتوكولات حكماء صهيون، أول مؤتمر تداعوا له عقد في مدينة بال في سويسرا سنة 1897 على أن يجتمعوا في العام التالي مرة أخرى، واجتمعوا في سنة 1898 ليقرروا مقررات ويوصي بعضهم بعضا ليطبقوا تلك المخططات. الآن الذين اجتمعوا تظنون أن أحد منهم حي على قيد الحياة؟ إذا فرضنا واحد اثنين ثلاثة خمسة، والأغلب أنه ليس تمت أحد منهم على قيد الحياة، لكن أبناءهم وأحفادهم ينفذون تلك المخططات. وكذلك الأمر الجمعيات السرية هذه التي تلعب في الخفاء أو في الوراء، من أمثال الماسونية الصهيونية التي تريد تزريب كل مسلم من إسلامه، كل مسلم دخلها، أو كذلك الأمر حتى النصارى أو غيرهم، وتجعلهم جميعا يعملون لصالح اليهودية. ولما كشفت الحركة الماسونية أو الدعوة أو الجمعيات الماسونية لبست لباسا جديدا فجاءت بعنوان أندية الروتاري، وكشفت هذه فجاءت الليونز، وهلما جرى وسيستمرون هكذا، كل ما ينكشف شيء كالأفعى تغير جلدها، وكل هذا تواصيا بالقضاء على الحق وسلب هذه الأمة الإسلامية إسلامها، بل وحتى المعيشة الكريمة التي تعيشها، ولن تعيش معيشة كريمة إلا بالإسلام. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب، كقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا أيضا مما أوصى به أهل الكتاب بعضهم بعضا أو اليهود، والحلقة مترابطة، هذا مع ما سبق مع ما سبق، يعني كلها في حلقة واحدة، لأنها أصلا في سياق واحد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران. فهم متعصبون لمذهبهم أو لدينهم أو ليهوديتهم، والتعصب يعمي الإنسان عن الوصول إلى الحق، بخلاف الاهتداء أو طلب الحق. لو طلبت الحق وكنت مخلصا في الوصول إليه الله تبارك وتعالى يوصلك إليه، لكن إذا تعصبت، وسبق معنى الكلام على التعصب في المسائل الجاهلية أو التقليد، وأن التعصب جاء من العصابة، فكأن المتعصب وضع عصابة على عينيه لم يعد يبصر من جرائها، فهذا هو التعصب. المتعصب لا يرى الحق مع الآخرين، لأن هدفه نقض قول الآخر سواء كان حقا أو باطلا. ولما يكون متعصبا تعصبه سيعميه عن الوصول إلى الحقيقة،
ولذلك تعصب اليهود أعماهم وأضلهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أتظنون أن اليهود لا يعرفون أن الإسلام دين الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد نبي حق وأنه هو النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل؟ والله إنهم لا يعلمون، أو إن علماءهم لا يعلمون، لكنهم لا يسيرون وفق ما يعلمون. اللهم إلا ما ندر. تجد كثير من النصارى يسلم بين الحين والآخر، لكن قلة من اليهود على مدار التاريخ الذين أسلموا. النصارى أسلم كثير، ولا تزال تسمع من النصارى من يسلم، لكن اليهود قلة إلا ما ندر. ومنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وكانوا من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، على رأسهم عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهناك مخير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهؤلاء من اليهود الذين أسلموا، لكن انظر على مر التاريخ نادرا ما تجد يهوديا أسلم. لماذا؟ لأن التعصب أعماهم. وكذلك الأمر النصارى، التعصب يعميهم، إما تعصب أو شهوات. من أمثال رؤوس نسمع بهم بين الحين والآخر من القساوسة وال أيضا القس وماذا الكاردينال واسم عباراتهم المطران والرهبان، هؤلاء العباد عندهم، لكن هؤلاء القساوسة والكاردينال كذا من طبقة علماء أعلى من الرهبان. فهم إما لأسباب مادية ولشهوات ومناصب، مع اعترافهم بالحق أو مع معرفتهم بالحق، عفوا ليس اعترافهم، مع معرفتهم بالحق لا يؤمنون، أو أنهم لتعصبهم لا يؤمنون. والحوادث تطول في هذا، منها حوادث على مر التاريخ عن تثبت هذا. أذكر الآن حادثة ذكرها لا أدري الآن ابن العربي أو عن قس كان مجتهدا في الدراسة في ديانتهم النصرانية في الأندلس أو ما جاور الأندلس لعله فرنسا أو شيء في العهود السابقة أيام أو إبانة كانت الأندلس مع المسلمين قبل سقوطها. وبعد اجتهاده بلغ أن وصل إلى رجل من أعلانهم ومن أعلى علمائهم، وكان رجلا كبيرا في السن وكان يخدمهم، لكن هذا كان حريص في الوصول إلى الحق ويسأل ويبحث، وكان يظن أن النصرانية هي الحق. إلى أن الآن لا يحضرني تماما ما الذي جرى له، لكن عرف أن الإسلام هو الدين الحق، بأظن مقارنة في قضية الفارقليط وما الفارقليط إلى آخره. الشاهد بعد أن عرف هذا سأل شيخه الكبير في السن، ففوجئ أن شيخه يعلم هذا ويعترف أن هذا الإسلام هو الصحيح. قال له طب لماذا لا تسلم؟ هنا قال أنا رجل كبير وأخشى على نفسي، وأني لو أسلمت لا قتلوني والمسلمين لا، والشاهد كان عنده أموال كثيرة يحصل، فحال ذلك بينه وبين الإسلام، أو لعله بينه وبين الله تبارك وتعالى أسلم الله أعلم، لكن كان يستطيع أن يخرج. فماذا فعل الآخر التلميذ هذا؟ أسلم التلميذ، أو قبل أن يسلم طلب من شيخه وكان ذو كلمة أن يؤمنه ويكتب له حتى يخرج خارج البلاد ويصل إلى دولة إسلامية فيأمن على نفسه. فكتب وخرج، وفيما بعد أعلن إسلامه، ثم ألف في ضحد النصرانية وشبهات النصرانية. الشاهد هؤلاء على مر التاريخ تجدون أمثالهم. وهناك قصة من فترة قريبة أظن اسمه إبراهيم الآن بعد الإسلام في مصر، وله شريط بعنوان اعترافات قصيص، من شاء فليستمعه. وسبحان الله، وكأن أيضا التاريخ يكرر نفسه، يقول إنه كان له شيخ
قسيس آخر في مكان أظن في صعيد مصر كان مسلما ويخفي إسلامه وكان يصلي في غرفته الخاصة. كان هذا القسيس الكبير شيخه يصلي في غرفته الخاصة إذا انفرد وهو يخشى منهم أن يقتلوه، لكن هو خرج وذهب وأعلن إسلامه ولله الحمد. الشاهد إذن التعصب للمذهب يعمي، هذا نستفيد منه في تعصب المتعصب للمذاهب سواء الأربعة أو غيرها، أو تعصب الأحزاب لرؤسائها أو الجماعات لرؤسائها ومنظريها وهل مجرة. والتعصب المحمود إنما هو التعصب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس لأحد بعينه كائنا من كان. ثم السادسة والخمسون تسمية أتباع الإسلام، تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآيتين يعني اقرأ الآيتين بعدها. هذا الكلام مسوق على أو في سورة، هو أيضا في سورة آل عمران، في الكلام على عيسى عليه السلام، هل قال لأمه فعلا اتخذوني، عفوا قال لقومه اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا يكمله آخر سورة المائدة لما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ولا أن اعبدوا الله ربي وربكم. هنا إذن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يعني من الأنبياء عموما وعيسى عليه السلام خصوصا. ثم بعد أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة يخالف ذلك فيأتي بالكفر. فإذا نستفيد من هذه الآية أن الأنبياء معصومون من الكفر، الأنبياء معصومون من الكفر ومن كل ما من شأنه أن يخالف ما جاءوا به من الشرائع ومن الكذب. لا شك أن الأنبياء معصومون من الكذب. وقضية عصمة الأنبياء طويلة، الصغائر والكبائر أو المعاصي تلك أمر آخر، لكن هم معصومون من الكفر. وخالف شواذ، فبعضهم قال إنه يجري عليهم الكفر ممن يعني ينتسب إلى هذه الأمة، ولعل ذلك يعني ليس صراحة وإنما لازم قولهم. وأيضا الرافضة تقول بهذا من باب التقية، يعني يجوز عليهم أن يظهروا الكفر تقية، لكن الأنبياء معصومون من الكفر، هذا الذي عليه الأمة قاطبة إلا هؤلاء الذين الشواذ الذين قالوا بهذه الأقوال. كيف تصل إلى هذه من هذه إلى هذه المسألة من هذه الآية؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة، يعني ما كان لبشر يكون نبيا ثم يقول للناس، ما كان له أن يفعل ذلك وليس له أن يفعل ذلك، فهذا دليل على عصمته من أن يفعل ذلك. وهنا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أليس هذا محض الكفر؟ فإذا الأنبياء معصومون من الكفر. فإذا عيسى عليه السلام ما قال هذا ولم يكن ليقول هذا. ويدلك على هذا الآيات في آخر سورة المائدة
وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال؟ أنكر. وعيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فما عاد الله وحاشا أن يكون عيسى عليه السلام قد جاء بالشرك أو بالكفر أو بادعاء الألوهية فيه أو في أمه أو ادعاء أنه ابن لله تبارك وتعالى أو أنه قسيم في الثالوث لله تبارك وتعالى، الثالوث الأقدس عندهم الروح والآب، الابن والآب والروح القدس، فكل هذا من الكفر، وهو من ما يبرأ عنه عيسى عليه السلام وأمه لأنها كانت متبعة له، ويبرأ عنه سائر الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق